إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح المقنع للموفق بن قدامة رحمه الله رحمة واسعة يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد الرابع من الشهر السادس من عام 34 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. لا تجوز إزالتها بغير الماء، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. والمراد عند الفقهاء بهذا الباب ما يكون من الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع لرفع حكم النجاسة وأثرها. فإذا كانت النجاسة طارئة فإنها تزال، وهذه الإزالة إذا وردت على محل تكون بجملة من الأوجه، بعضها مجمع عليه كإزالتها بالماء، فإن النجاسة تزول بالماء بالإجماع، وبعضها محل خلاف بين الفقهاء كما سيأتي. والأصل في وجوب ذلك هو ما أمرت به الشريعة من الانفكاك عن النجاسة، وما جعل في الشريعة من كونها شرطا إذا كانت في الصلاة. إذا كان محلا للصلاة فإن براءته من النجاسة يكون شرطا لصحة الصلاة فيه، وأما إذا كان في غير باب الصلاة فإن الانفكاك عن النجاسة مما أمرت به الشريعة. قال: لا تجوز إزالتها بغير الماء. هذا المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الجمهور من الفقهاء، ومذهب مالك والشافعي، وقول بعض كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة كمحمد بن الحسن الشيباني، وهو المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله أن النجاسة لا بد في إزالتها من الماء. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه تصح إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل، ولو لم يكن الماء. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ويقيد في فقه القول الأول إلى أن قولهم بأن النجاسة لا تجوز إزالتها بغير الماء لا يعني هذا أن حكم النجاسة يكون ثابتا إلا بزوالها بالماء في سائر الموارد، فلهم أوجه من الاستثناء كما سيأتي في زوال النجاسة بغير فعل الآدمي أصلا. إنما إذا استعمل الآدمي الماء فإنه لا بد أن يكون الماء عند الجمهور، ويكون غير الماء في مذهب الإمام أبي حنيفة هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. إذا تحقق بهذا المائع كما أشار إليه المصنف، قال كالخل ونحوه، إذا تحقق بهذا المائع ما يكون مزيلا للنجاسة، لهذه النجاسة. واعتبروا بذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي، وما وصف الله به الماء من كونه طهورا، فدل على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، والخلاف في هذه المسألة قوي، هل النجاسة تزول بماء غير الماء أو ليس كذلك؟ هذا خلاف مشهور. لكن التنبيه الفاضل فيه أنه لا يترتب على ترجيح القول الأول، وهو المذهب، لا يستلزم منع حصول الطهارة في المحل بغير الماء مطلقا لا يستلزم هذا الإطلاق كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. نعم.
قال: ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب.
ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. إنما ذكروا الكلب لما جاء فيه من الأثر، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. في حديث عبد الله بن المغفل: وعفروه الثامنة بالتراب. وإن كان المقدم عند جمهور من يقول بذلك أنها سبع وليست ثمان، أنها سبع وليست ثمان، إنما هي سبع أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. وقدم الإمام أحمد أن تكون أولاهن بالتراب. قال: ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير. وإنما قالوا في الخنزير ما قالوه في الكلب، إنما قالوا في الخنزير ما قالوه في الكلب، قالوا لأنه أغلظ حكما في كتاب الله، بخلاف الكلب فإنه رخص في أمره ما رخص، فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع. وكلب الصيد كما تعلم يصيد ويمسك، وقد قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. ومع أنه يصيب بفمه وبفيه، ومع ذلك أجازت الشريعة أن يؤكل صيده ولم يشترط فيه غسل المحل. قالوا: فترخيص الشريعة فيه أخف مما جاء في ماذا؟ في الخنزير، فإن الخنزير مغلظ وما اعتبر بوجه من الانتفاع مطلقا، فدل على أن نجاسته أغلب. وما ذكره الله في الخنزير في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهذا بين في القرآن في كونه رجسا. وإذا كان كذلك قالوا: فيكون الخنزير ملحق بالأولى، ملحق بالأولى. وهذا الذي جعل المصنف يقول: ويوجب غسل نجاسة الكلب لوجود النص، والخنزير باعتبارا بكونه أعلى شأنا في الشريعة من جهة الانفكاك عنه. سبعا إحداهن بالتراب، ولو قدم الأولى ففي بعض الروايات عن الإمام أحمد يكون أولى، لما جاء في بعض حروف الحديث الصحيح: أولاهن بالتراب. وإن كان ورد في بعض حروف الحديث: إحداهن بالتراب. وعلى الصحيح من المذهب يتحقق سواء كانت الأولى أو إحداهن، يتحقق المقصود من إزالة نجاسة الكلب والخنزير. وطائفة من الفقهاء خصوا ذلك بالكلب وحده ولم يجعلوا الخنزير مثله مع قولهم بنجاسته، قالوا لأن ما ورد في الكلب إنما يكون خاصاً على خلاف الأصل، فإن الأصل أن النجاسة تزال بما تجري العادة بزوالها، أليس كذلك؟ قال: وما جعله الشارع في الكلب يكون خاصا فيه. وهؤلاء فريقان الذين لم يجعلوا خنزيرا كالكلب وخصوا الكلب بالحكم، هؤلاء فريقان من الفقهاء. منهم من يقول بأن موجب أمر الشارع بغسل الإناء سبعا هو النجاسة، يقول الموجب لغسل الإناء السبعا هو النجاسة، ولكن هذا في نجاسة الكلب خاصة، في نجاسة الكلب خاصة. وانفكاك الشريعة ونهيها وتغليظها، أو انفكاك الشريعة ونهيها وتغليظها بالخنزير وترك الانتفاع منه بوجه، لا يدل بالضرورة على أن نجاسته هنا تكون أغلظ، فيجب فيها ما يجب في الكلب. قالوا: فما جاء في الكلب هو على خلاف الأصل فيقيد به، هؤلاء فريق، وجعل الموجب هو النجاسة. وطائفة وهو مذهب الإمام مالك خصوا ذلك بالكلب، قالوا لأن الأمر بغسل الإناء سبعا ليس للنجاسة، مع قول مالك بأن الكلب نجس في بعض أحواله عند مالك، والمالكية تفصيل في هذا فيما يكون منه نجسا وما لا يكون، لكن لم يعتبر ذلك بالنجاسة، وإنما اعتبر ذلك بالتعبد، قال إنما هو تعبد. ولهذا أوجب مالك رحمه الله أن يغسل الإناء سبعا على سبيل التعبد، على سبيل التعبد لا لكونه نجسا، لا لكونه نجسا، وإنما على سبيل التعبد. هذا جملة أقوال الفقهاء في هذه المسألة. أما الكلب فإن النص فيه بين، أما الكلب فإن النص فيه بين، فيجب غسل الإناء سبعا. وهل ذلك على سبيل التعبد أو على سبيل إزالة النجاسة؟ قولان للفقهاء. الجمهور ممن يقول بذلك يجعلون هذا، أي ممن يقول بغسله سبعا، جمهور من يقول بغسله سبعا يجعلون موجب ذلك النجاسة، وطائفة ومذهب مالك يوجبون غسل الإناء سبعا ولا يجعلون موجب ذلك النجاسة بل التعبد، وطائفة من الفقهاء كما هو مذهب أبي حنيفة لا يوجبون التسبيع مطلقا، لا يوجبون التسبيع أصلا، وإنما يقولون إنما هو نجاسة فيغسل ثلاثا، إنما هو نجاسة فيغسل ثلاثا. وهذا القول هو أضعف الأقوال، فإن الأمر بغسل الإناء سبعا صريح في السنة، فإن الأمر بغسل الإناء سبعا صريح في السنة فيجب لزومه. أما هل هذا على سبيل النجاسة أو على سبيل التعبد فهذا محتمل، وكلا القولين، وكلا القولين فيه قوة، لأن الأمر بالغسل عادة إنما يكون ناشئا عن النجاسة، وهذا ما أخذ جمهور من يقول بذلك، وما أخذ مالك في كونه تعبدا، قال لأن المقصود من النجاسة إزالتها، ولا يلزم في إزالتها أن تكون سبعا، فأيضا ما أخذ مالك فيه قوة. نعم.
فإن جعل مكانه إشنانا أو نحوه فعلى وجهين،
إن جعل مكان التراب إشنانا أو نحوه فعلى وجهين، فعلى وجهين عند أصحاب الإمام أحمد، منهم من يصحح ذلك ومنهم من لا يصححه، وثمة وجه ذلك ذكره بعض أصحاب أحمد، قالوا إذا كان استعمال التراب يضر بالإناء أو لم يوجد جاز أن يستعمل الإشنان ونحوه، وأما إذا كان التراب موجودا ولا يضر بالإناء فإنه لا يصح ذلك. هذا تفصيل ذكره بعض الأصحاب، قالوا لا يعدل عن التراب إلا إن كان ليس واجدا له أو ماذا، أو يكون مضرا بإنائه كبعض الآنية التي قد يؤثر فيها التعفير بالتراب في جودتها أو صفائها أو نحو ذلك. نعم.
وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب
قال غسل. وفي سائر النجاسات ثلاث روايات عن الإمام أحمد هن أقوال للفقهاء. الرواية الأولى، نعم،
إحداهن يجب غسلها سبعا، وهل يشترط التراب على وجهين؟
نعم، وهذه أضعف الروايات عن الإمام أحمد، هذه أضعف الروايات عن الإمام أحمد. نعم.
والثانية ثلاثا، والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض.
الثانية ثلاثا، أي توصل سائر النجاسات ثلاثا، والثالثة أنها تكاثر بالماء من غير عدد، وهذا أو هذه الرواية هي أقوى الروايات المأثورة عن الإمام أحمد، والمقصود بالقوة هنا ليس عند اصطلاح الأصحاب في المذهب، إنما المقصود بالقوة هنا من حيث الدليل، فمن حيث الدليل أقوى الروايات عن الإمام أحمد هي الثالثة، وأما من حيث اصطلاح الأصحاب في مذهب الإمام أحمد فالرواية الأولى والثانية أقوى عندهم، فالرواية الأولى والثانية أقوى عندهم، فجزم طائفتهم من الأصحاب بأن المذهب كاصطلاح، بأن المذهب عن الإمام أحمد أن سائر النجاسات توصل سبعا إلحاقا لها بنجاسة الكلب، والرواية الثانية أيضا قوية في المذهب أنها ثلاثا، الرواية الثالثة أقلها في مذهب الإمام أحمد، ولكنها هي الأقوى من الروايات عن الإمام أحمد من حيث الدليل، فهي أقرب إلى الدليل، وهو أن النجاسة تكاثر بالماء من غير عدد، لأن العدد على خلاف الأصل فيقصر، لأن العدد إنما قيل إنها أرجح من حيث الدليل، لأنك إذا نظرت خطاب الشارع ونصوص الكتاب والسنة ما وجدت أن ثمة اشتراطا لعدد، وإنما أمر بإزالة النجاسة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الحائض والأعرابي قال أهريق على بوله ذنوبا من ماء، فما ذكر في مثل هذه النجاسات عدد كالحيض وما تغسله المرأة من حيضها في الثوب إذا أصابه ويغسل من بول الجارية، ولم يذكر فيه عددا. والأعرابي أهريق على بوله ذنوبا من ماء، فإن نظرت النصوص التي وردت في إزالة النجاسة لا ترى فيها تقديرا بعدد، هذا وجه. الوجه الثاني أن مقصود الشريعة زوال النجاسة، وهذا لا يقدر فيه عدد، وهذا لا يقدر فيه عدد، ولهذا قد يكون العدد ليس كافيا فيه، قد تكون الثلاث ليست منقية في بعض الأحوال، قد تكون الثلاث ليست منقية. فالعبرة بزوال النجاسة، ولا سيما إذا اعتبرت هنا معنى في الشريعة مصحح عند كثير من الفقهاء وعليه المحققون، وهو أن النجاسة مصحح عند الفقهاء وعليه المحققون، بل إن عامة أهل العلم لا ينفكون عن وجه من اعتباره، بل إن عامة أهل العلم وإن أطلقوا في جمل أقوال أئمتهم خلاف ذلك إلا أنهم لا ينفكون عن وجه من اعتباره. ما هو هذا المعنى؟ أن النجاسة لا يشترط لزوالها النية، لا يشترط لزوالها نية الآدم في إزالتها، ولهذا إذا زالت النجاسة بالاستحالة، إذا زالت النجاسة بالاستحالة وزالت النجاسة بالشمس ونحوها حتى ذهبت ذهابا تاما، فإن ظاهر الشريعة وما عليه كثير من أهل العلم، بل يحكى في ذلك في بعض هذه الأوجه أنه قول العامة كالاستحالة في بعض أوجهها، فيحكى أنه قول العامة من الفقهاء، فهذا راجع إلى معنى سواء قدرته في الاستحالة أو في الشمس ونحو ذلك، هذا راجع إلى أن النجاسة لا يشترط فيها فعل الآدمي، فضلا عن ماذا؟ لا يشترط فيها فعل الآدمي فضلا عن قصده، فإنه قد يقع الفعل دون القصد، أليس كذلك؟ كما لو أجرى ماء على أرض لا يعلم أن فيها نجاسة، فما قصد إزالة النجاسة؟ فإذا ظاهر الشريعة أن النجاسة لا يشترط فيها فعل الآدمي فضلا عن ماذا؟ عن قصده. وإذا كان كذلك، وإذا كان كذلك اتجه القول بأن الرواية الثالثة عن الإمام أحمد وإن لم تكن المشهورة في مذهبه إلا أنها الأقوى عنه من حيث الدليل، ويستثنى من ذلك ما استثناه الشارع فحسب، وهو ما جاء في الكلب أنه يغسل سبعا، وسبق أن الخلاف في هذا قوي، هل هو على سبيل التعبد أو على سبيل النجاسة، وبعض الناظرين في هذه المسألة استغربوا قول مالك، وهذا الاستغراب غريب، هذا الاستغراب غريب، لأن قول مالك له وجه من جهة هل هذا على سبيل التعبد أو ليس كذلك، لأن الأصل في النجاسة إذا أخذت القاعدة الشرعية في زوال النجاسة أنها لا تقدر بعدد، فكون الشارع أمر بسبع هذا ظاهر أنه على خلاف الأصل، وقد يكون فإن قيل فإن هذا أي ولوء الكلب في الإناء لا يقدر له معنى إلا إزالة النجاسة، قيل لو صحت هذه المقدمة لوجب أن يكون ذكر الشارع للعدد موجبه ماذا؟ لو صحت هذه المقدمة، لو قيل إن أمر الشارع بالغسل سبعا لا موجب له إلا إزالة النجاسة، لا معنى له إلا إيش؟ إزالة النجاسة لما ولغ الكلب فيه. نقول لو صحت هذه المقدمة لوجب أن يكون الموجب هو إزالة النجاسة، لكن هذه المقدمة غير مسلمة. لماذا غير مسلمة؟ لأن الشارع قد يكون إنما ذكر العدد سبعا لتقدير معنى فوق إزالة النجاسة، وهو إزالة الضرر، وإزالة الضرر، لما كانت الكلاب تألف الناس كما هو معروف وتنتاب أحوال الناس، والله سبحانه وتعالى حفظ العباد فجعل ما يضرهم ظاهرا لهم، جعل ما يضرهم ظاهرا لهم، يعرفون أنه ضار فينفكون عنه، فهذا الذي فيه خفاء في حاله
وهو مما يبتلى به الناس ولا يسلمون منه، أحدد الشارع لهم ذلك حماية لهم عن الضرر. فإذا لا يمكن أنه يقدر فقط بأن موجبه إزالة النجاسة، هو يحتمل ما هو أكبر من إزالة النجاسة، يحتمل ما هو أكبر من إزالة النجاسة. ولهذا قول مالك فيه قوة من هذا الوجه، وإن كان القول الآخر كذلك، إنما المقصود أن طريقة مالك في فهم الحديث ليست مستغربة كما ذكر بعض الفقهاء المتأخرين رحمهم الله. نعم. إذا تبين أن الراجح أن من الروايات عن أحمد من حيث الدليل أنها تكاثر بالماء، الرواية الراجحة أنها تكاثر بالماء، وإن كان الراجح من حيث المذهب هي الأولى أو الثانية، المصنف يختار في مذهب الإمام أحمد الثانية أنها ثلاثا، أنها تغسل ثلاثا، لكن التثليث ليس فيه نص، التثليث ليس فيه نص. نعم.
ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح.
قال مصنف ولا تطهر الأرض النجسة، بعضهم التمس التثليث من حديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهذا فيه بعد، هذا فيه بعد، وتعلم أن الجمهور على عدم وجوب ذلك. نعم. والأصل أن النجاسة لا تثبت بالشك، والأصل طهارة اليد، فليس في السنة ما يدل على التثليث في رواية صحيحة من حيث الثبوت صحيحة من حيث الدلالة. نعم.
ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح.
نعم. قال مصنف ولا تطهر الأرض النجسة، ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الأرض تطهر بذلك، أن الأرض تطهر بذلك، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا هو الراجح، أن النجاسة لا يشترط لزوالها فعل الآدمي فضلا عن قصده، فإذا زالت بالشمس والريح فإنه من حيث الحس كما تعلم، من حيث الحس زوال أثر البول عن محل أصابه بتعاقب الشمس عليه، بتعاقب الشمس عليه زمنا طويلا أبلغ من زواله بذنوب من ماء، هذا لو أخذته من حيث الجانب الحسي. فلا يقال إن الشريعة صححت هذا بالنص الصريح في بول الأعرابي وجعلته مطهرا للمحل، ولم تصحح، ولم تصحح أن الشمس إذا تعاقبت الزمن الطويل على هذا المحل لا تكون مبرئة له، فلا يرى الناظر، لا يرى الإنسان بعد هذا التعاقب من الشمس زمنا لا يرى أثرا للون النجاسة ولا لطعمها ولا لرائحتها، هذا زوال بين للنجاسة. والراجح في أمر النجاسة أنه لا يشترط فيها، أنه لا يشترط فيها ماذا؟ فعل الآدمي فضلا عن ماذا؟ عن قصده. والتحديد فيها بعدد يقصر على ما وردت به الشريعة وهو الكلب، وأما الخنزير فأمره كما ذكر الإمام أحمد قال هو عندي أقوى من الكلب، هذا فيه احتمال قوي من حيث النظر، وهو من الأحوال النادرة كما تعرف في حال المسلمين، إنما الشيء الذي فيه كثرة حتى يكون فقه الناظر في مسألة النجاسة فيه اتصال ما تجزأ المسائل، ما يشكل على هذا الكلام أو قد يظهر للبعض أن ثمة إشكالا في أول المسائل لما ذكر المصنف أن النجاسة لا تطهر بمائع غير الماء، فهل يمكننا أن نصحح القول بأن النجاسة لا يشترط لزوالها فعل الآدمي فضلا عن قصده مع قولنا بأنها لا تكون بمائع غير الماء؟ من يقول بأن الشمس والريح لا تطهر يطرد على قوله، يطرد على قوله ماذا؟ أنها لا تطهر النجاسة بماء غير الماء، أليس كذلك؟ لكن من يقول بأنها تزول بغير فعل الآدمي وقصده، تزول بالشمس والريح والاستحالة، هل يمكن أن يصحح هذه الطريقة مع قوله بأن المائع غير الماء لا يستعمل في إزالتها؟ فقد يبدو تمانع بين الأمرين، والراجح هو الصحيح أنه ليس ثمة تمانع بينهما. لماذا؟ لأن زوال النجاسة بالشمس ونحوها بين في العادة والحس والإدراك، وإنما أشكل أمر الماء غير الماء، أشكل أمر الماء غير الماء لكونه ليس مبينا للنجاسة مزيلا لها، مع ما يقع به من الإيهام في إزالتها، مع ما يقع به من الإيهام في إزالتها. ولهذا الآن بعض أشكال التي ما يعني كانت في العرف القديم، ولهذا يذكرون الخل ويذكرون، لكن الآن أصبحت المنظفات السريعة هذه أصبحت كما تعرفون فاعلة، فأدنى يسير من هذا المائع إذا غبر على المحل انتهت الرائحة والشكل، وأصبح مع أنه ما وضع فيه إلا شيئا يسيرا، حيكون ما هو غسل شبه مسح، لكن لنفاذ المواد المركبة فيه من حيث الرائحة ومن حيث بعض الاعتبارات في هذا، لا ترى أن المحل إلا أنه قد زال الأثر. فهل هذا يكون كافيا أو لا يكون كافيا؟ ولا سيما أن هذا قد يرد على محل يابس جامد، فهذا يحتمل التخفيف من جهة، يحتمل التخفيف من جهة، لكن إذا ورد على محل مثل الفرش، إذا ورد على مثل الفرش فلو استعمل الماء ما كفى هذا اليسير منه، أليس كذلك؟ لو أراد أن يستعمل الماء لإزالة أثر البول عن هذا، عن السجاد كما يسمى أو الفرش، ما كفى قدر اليسير منه، أحيانا يصير 200 يعني ملي جرام أو عدد بسيط أو قدر بسيط، استعمل قدر بسيط ومع ذلك تجد لنفاذ رائحته أو بعض الرغوات السائلة، هذا يشكل حقيقة، لا من جهة أنه اشترط ما هو أكثر من فعل الآدمي، لكن يشكل أن ما فعل الآدمي هنا هل هو مزيل أو موهم للإزالة. بخلاف الماء فإن إبانته للنجاسة ظاهر، الماء إبانته للنجاسة ظاهر. ثم إنه قد يستعمل ما ليس سائلا أصلا، ما ليس مائعا، الفقهاء تكلموا في الماء، لكن كما تعرفون الآن أصبح من الطرق في الإزالة ما ليس مائعا، فهذه محل نظر فقهي، هذه محل نظر فقهي على كل حال، فهذا مما يحتمل يعني البحث، ولا سيما مع تجدد بعض الصفات المعاصرة في إزالة الآثار التي هم قد يزيلونها باعتبارها نجاسة أو باعتبارها وسخا، يعني من يستعمل هذه الأشياء هو لا يقصد بالضرورة أن هذه للنجاسة وهذه للأوساخ، هي إزالة لأثر، قد يكون هذا الأثر أثر نجاسة أو أثر ما دون النجاسة من الأوساخ وما يصيب الثياب بغير ماء أصلا أو بغير مائع أصلا، ولا يكون الماء مركبا فيها، بل لا يكون المائع بجملته كذلك. هذا على كل حال محل بحث، ما كان مائعا ليس الماء أو لم يكن مائعا هذا محل بحث وهو فعل آدمي. أما في الأحوال الطبيعية كالشمس والريح والاستحالة والتقادم فهذا لا شك أنه يعرف بالعادة أنه يبين الأثر، أنه يبين الأثر، لأن الآن تجد الميتة تموت في الصحراء ثم إذا مضى عليها زمن طويل ما بقي إلا إيش منها عظام يابسة ليس فيها أدنى من الرطوبة ولا، ولهذا من يقول من الفقهاء بأن عظام الميتة طاهرة كما هو مذهب أبي حنيفة وطائفة يجعلون ما تبقى منها صار طاهرا، وإن كان في الأول يقولون إنها ميتة نجسة، لكن أصبحت الآن ما هي إلا العظام، وهذه العظام طاهرة عند الحنفية. نعم، إذن خلاصة الأمر أن النجاسة في فعل الآدمي هل يستعمل فيها الماء غير الماء، والفقهاء ذكروا الماء، ويذكر الآن ما كثر في الحال المعاصرة من غير المائعات أصلا، هذا محل نظر فقهي، هذا محل نظر فقهي، لأنه يحتمل أن فيه إيهاما في التطهير، يحتمل فيه أن فيه إيهاما في التطهير، لأنك ترى أنه يوضع قدر يسير منه على المحل، لو كان مائعا ما جرت العادة، لو كان ماء ما جرت العادة أنه يكون مطهرا. وأما ما زاد على ذلك فيقصر على ما أمر به الشرع من التسبيع في الكلب، والخنزير أمره محتمل، وهو كما استشكله الإمام أحمد وقال إنه أقوى من بعض الوجوه، وإن كان هذا لا يلزم طرده فهو محتمل النظر على كل حال، وفي خلاف محفوظ بين الفقهاء هل يلحق بالكلب أو لا. وأما ما عدا ذلك فيقال الاعتبار بزوال النجاسة، فإن كان بفعل آدمي فهو بالماء، وإن كان بغير فعل الآدمي فبحسب ما جرت به العادة والطبيعة، ما أجراه الله من الطبيعة في الأشياء كتعاقب الشمس والريح ونحو ذلك والاستحالة. وأما إذا كان فعل الآدمي بمائع غير الماء أو لم يكن مائعا فهذا محتمل للبحث والنظر والتدقيق. نعم.
ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة.
أما من يقول بأنه إذا كان مائعا ليس الماء واستعمله الآدمي أو حتى لم يكن مائعا كما في بعض الأشياء المعاصرة، من يقول بأن ذلك يصح لأن العبرة بزوال النجاسة وقد زالت، من يقول بأن ذلك يصح لأن العبرة بزوال النجاسة وقد زالت، يقال هذا لو صحت هاتان المقدمتان صحت النتيجة، لكن هو الشأن في صحة المقدمتين، أما أن العبرة بزوال النجاسة فهذه مقدمة صحيحة، ولكن الشأن في ثبوت في صحة ماذا؟ في صحة المقدمة الثانية. ما هي المقدمة الثانية؟ ما هي المقدمة الثانية؟ وقد زالت. لو ثبت أنها زالت انتهى الإشكال، لكن هل هي زالت أو حصل إيهام بزوالها؟ من حيث الحس، من حيث النظر الحسي يحتمل هذا، يحتمل أنها زالت ويحتمل أنه حصل إيهام بزوالها. هذا مثل ترى ما قلناه في قول الجمهور في مسألة الماء إذا كان يسيرا ووقعت فيه النجاسة. طريقة الطائفة من الفقهاء قالوا لا يكون نجسا إلا بماذا؟ إلا بالتغير، والجمهور يقولون إنه يصير نجسا. من يقول بأنه لا يصير نجسا تارة يرجح بأسلوب أو بلغة في التقرير، تقول ماذا؟ تقول إنه ماء وقعت فيه النجاسة ماذا؟ ولم تغيره، فمادام أنها لم تغيره إذن لا حكم لها، إذن لا حكم لها. هو الشأن في هذه المقدمة، بماذا يعلم عدم التغير؟ إن قالوا إنه يعلم باللون والطعم والرائحة قيل الشارع ما قصرها على هذه الأشياء، والحديث بذلك كما تعرف أولا لا يصح، ولو صح الحديث والحكم مجمع عليه أن النجاسة إذا ظهر لونها أو طعمها أو رائحتها هذا بالإجماع أن المحل أن الإناء يكون أن الماء هنالك في مسألة الماء أن الماء يكون نجسا، هذا مجمع عليه، والحديث فيه ضعف من جهة كونه رواية لكن الحكم مجمع عليه. لكن هل الإجماع على أن اللون والطعم والرائحة تقضي بثبوت النجاسة هل هو إجماع على نفي ما سواها؟ لا، هو إجماع على أن هذه الأوجه معرفة بنجاسة الماء، لكنه ليس إجماعا على نفي ما زاد على ذلك. وسبق أن وقوع أن علم المكلف بوقوع النجاسة في الماء قد يكون أبلغ من ماذا؟ من مطلق الرائحة أو اللون أو نحو ذلك أو الطعام، لأن هذا يدخله اشتباه، الرائحة يدخلها اشتباه أليس كذلك؟ وهل هذه الرائحة من هذا المحل أو من محل مجاور؟ أو يدخلها اشتباه وتردد، وقد يقول شخص إن فيه رائحة، وقد يقول شخص لا هذا رائحة البئر، هذا الإناء أخذ من هذا البئر والبئر فيه هذه الرائحة اللي فيها بعض الاستغراب، هذا يحتمل الاشتباه. لكن هؤلاء الذين استغربوا أمر الإناء الذي أخذ من البئر هل وقعت فيه نجاسة، هل رائحته، هل تعرض لنجاسة، قالوا رائحته وقال الآخر ليس كذلك، هذا الذي يحتمل. لكنهم إذا كانوا يعلمون وقوع النجاسة فيه هذا لا يحتمل، لا يحتمل التردد لأنه علم صريح. فهذا الوصف من العلم من الذي ألغاه؟ الشريعة ما جاءت بإلغائه، فيما يظهر والله أعلم أن الشريعة لم تلغي هذا الوصف، كما أن اعتبرت وصف اللون والطعم والرائحة، فمن الذي قال إنها ألغت وصف إيش اللون متصل بحاسة البصر والطعم متصل بحاسة الذوق والرائحة متصل بحاسة الشم؟ فمن الذي ألغى ما يتصل بحاسة العقل أو بمدرك العقل وهو العلم المدرك أنه يشاهد أن النجاسة وقعت فيه؟ هذه أوصاف كاشفة، لكن إذا كان المكلف يعلم فهذا الوصف ثابت لا يصح رفعه، ولهذا قول الجمهور كما سبق أبلغ من قول غيرهم وأرجح من قول غيرهم، ولا يشكل عليه ما جاء في حديث أبي سعيد كما سبق. نعم، إنما المقصود هنا أن النجاسة في هذه الأشياء هي محل نظر في اليابسات المعاصرة هذه أو في المائعات المعاصرة، هذا محل بحث، ولكن لا يتوهم فيها أن يقال مقصود الشريعة زوال النجاسة وقد زالت. نقول لو صحت هاتان المقدمتان صحت النتيجة، لكن هو المنازعة في الثانية، هل زالت أو توهم زوالها لأن الرائحة أحيانا قد تكون يسيرة، وقد تكون هذه المواد الكيميائية المركبة رائحتها كما تعرفون نافذة، فنفاذها يوهم بماذا؟ بانفكاك المحل عن النجاسة. والاعتبار الأساس في موضوع النجاسة قبل أن يكون بالرائحة هو بالعلم بوجودها، لكن إنما كان الماء كذلك لأنه مطهر، نعم.
ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها، فإن خللت لم تطهر.
قال المصنف ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويستثنون من ذلك الخمر، فإنها تطهر بالاستحالة. وهذا هو المعنى الذي ذكرت، أن بعض أوجه زوال النجاسة يكون بغير فعل الآدمي عند عامة أهل العلم، هذا هو المعنى الذي ذكرت، أن زوال النجاسة بغير فعل الآدمي مقر عند عامة أهل العلم في محل ماذا؟ ما محله؟ عند عامة أهل العلم في الخمر إذا استحالت بنفسها، فإنه عند عامة أهل العلم أنها تكون طاهرة. فإذا لما صححوا هذا المعنى في الخمر، مع أنها عندهم عين النجسة، دل على عدم إغلاق إزالة النجاسة إلا بإيش؟ إلا بفعل الآدمي. رأيتم لما ذهب عامة أهل العلم، حتى قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، وذكر ذلك غيره، لما ذهب عامة أهل العلم إلى أن الخمر بنفسها إذا تخللت طهرت، دل على أن ثمة محلا عند عامة أهل العلم تزول النجاسة بغير فعل الآدمي. فإذا هذا تصحيح، لإيش؟ للأصل، ولذلك من يطرد ذلك فيما في أمر الشمس والريح ونحو ذلك، فإنما هو بنى على أصل أصله معتبر عند الفقهاء، وهو فوق كونه تبعا للأصل هو قول محفوظ لطائفة كما تعرف. نعم.
فإن خللت لم تطهر.
قال فإن خللت لم تطهر، وهذا فيه قولان مشهوران للفقهاء، ما ذكر المصنف هو المذهب، وهو مذهب الإمام مالك، والقول الثاني أن الخمر تطهر بالتخليل، ففيها قولان مشهوران للفقهاء، وهذا الثاني هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا على مذهب الأئمة الأربعة أن الخمر نجسة بعينها، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة والجماهير من أهل العلم. نعم.
ولا تطهر الأدهان النجسة، وقال أبو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله.
ولا تطهر الأدهان النجسة، لأن امتيازها أثر الماء عليها لا يكون محققا، وهذا هو الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال الطائفة بأنها تكاثر بالماء حتى تطفو عليه ثم تزال، وقال الطائفة بأنها تكاثر بالماء حتى تطفو عليه ثم تزال ويكون هذا تطهيرا، وهذا فيه بعد، هذا فيه بعد. نعم.
وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها.
نعم، هذه مسألة خلاف بين العلماء، هل يعتبر ذلك بالتحري أو يعتبر ذلك بما يتيقن؟ الذي عليه الجمهور أنه إذا علم موضع النجاسة، وإذا علم النجاسة وخفي موضعها كاليسير من البول يصيب ثوبه أو سرواله، فالجمهور وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأكثر الفقهاء يقولون يجب أن يغسل من ثوبه أو لباسه ما يعلم به يقينا أنه أتى على المحل الذي أصابه البول. وقال الطائفة من الفقهاء بأنه يتحرى ويكفي غلبة الظن، ويكفي غلبة الظن، وبعضهم أطلق التحري، وبعضهم أطلق التحري، والراجح الأول وهو ما عليه الجمهور من الفقهاء، لأن النجاسة متيقنة في هذا المحل، لأن النجاسة متيقنة في هذا المحل، فلا بد أن يخرج من هذا اليقين بيقين، فإن اليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. فهو الآن تيقن النجاسة في ثوبه أو في لباسه، هذا اليقين لا يرفعه ماذا؟ الشك. الشك أين هو؟ لو صححنا التحري لصححنا ماذا؟ لصححنا رفع النجاسة المتيقنة بما هو من الشك، فصار على خلاف قاعدة الشريعة اليقين ماذا؟ لا يزول بالشك، فأزلنا اليقين بالشك، وهذا على خلاف القاعدة الشرعية. القاعدة كما تعرف في القواعد الكلية أن اليقين لا يزول بالشك، فلا يقال بالتحري. وبعضهم يقول إن الشريعة راعت التحري وجاءت بالتحري، وهذا ليس فيه اضطراد، هذا ليس فيه اضطراد. هناك أحكام لأنه لا يتأتى فيها اليقين اعتبرت بهذه المظنة في بعض الأحكام، لكن أن هذا مضطرد في اعتبار الشارع اضطراد أن اليقين لا يزول بالشك، لا شك أنه أطرد أكثر اضطرادا من الاعتبار بماذا؟ يعني اعتبار الشريعة بأن اليقين لا يزول بالشك أقوى ثبوتا واضطرادا من ماذا؟ من التحري. التحري ليس له اضطراد كثير، ولذلك تجد أن التحري ورد مثلا في حديث السجود، في سجود السهو، في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح إذا شك أحدكم في صلاته قال فليتحرى، ومع ذلك التحري المذكور في حديث ابن مسعود وإن كان في الصحيح إلا أن الجمهور حملوه على ماذا؟ إلا أن الجمهور وهو مذهب الإمام أحمد حملوه على ماذا؟ على العمل باليقين، فليتحرى أي يعمل باليقين، ولهذا جعلوا حديث ابن مسعود فليتحرى إذا شك في صلاته لا يدري كم صلى، جعلوه على معنى حديث أبي سعيد فليبني إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، جعلوا حديث ابن مسعود عند الجمهور بمعنى حديث أبي سعيد، وما جعلوا للتحري معنى زائدا على قصد اليقين. إذن إطلاق أن الشريعة اعتبرت التحري مطلقا هذا فيه تجوز، هذا فيه تجوز، الشريعة اعتبرت التحري في محل لها اختصاص، لكن الاعتبار باليقين أقوى ثبوتا وأقوى إيش؟ وأقوى اضطرادا. الاعتبار باليقين يعني حرف اليقين ما حمل عند الفقهاء على خلافه، مثل ما جاء في حديث أبي سعيد فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا حرف مفصح عند الفقهاء بالحكم. لكن حرف التحري الذي جاء في حديث ابن مسعود بعض الفقهاء فهم منه التحري بمعنى الأخذ بغالب الظن، وهذه طريقة الطائف ومنهم المصنف، لكنه قصرها على الإمام الذي قال لأن الإمام له من ينبهه. فجوز الموفق التحري إذا شك في الصلاة، قال إن كان عنده غلبة ظن، إن كان عنده غلبة ظن صح ذلك، لأن الإمام له من ينبه. الجمهور يقولون حتى لو كان عنده غلبة ظن، وحتى لو كان إماما لا يخرج إلا بيقين، ما دام أنه ما تيقن أنه صلى أربعا فلا يبالي بغلبة ظنه ولو كان إماما، ويعتبرها كم؟ يعتبرها إيش؟ يعتبرها ثلاثا، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. نعم.
ويجزئ في بول الغلام.
ننتظر الأذان.
طيب حسنا. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح.
قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. وهذا محل خلاف بين الفقهاء، وما ذكر المصنف هو مذهب الإمام أحمد، نص عليه في رواية عدد كثير من أصحابه، وهو المذهب يقينا عند الحنابلة، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، هو مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث، والقول الثاني للإمام أبي حنيفة وطائفة بأن بول الغلام يوصل كما يوصل بول الجارية، وهذا اعتبارا بالأصل عند أبي حنيفة ومن وافقه، واعتبارا بالقياس على غيره، والأصل في ذلك والاعتبار بالقياس. والراجح هو القول الأول، لأن هذا مستثنى التخفيف فيه من الشارع، وليس الاستثناء فيه معتبر، ليس الاستثناء فيه معتبرا بقياس أو استنباط، فإنه لو كان بوجه من القياس أو بوجه من الاستنباط ما صح ترك الأصل له، أليس كذلك؟ لو كان معتبرا بوجه من الاستنباط أو وجه من القياس ما صح ترك الأصل له، فإن الأصل غسل النجاسة، والأصل غسل البول، لكن إنما جزم بهذا القول لأن النص فيه صريح، لأن النص فيه صريح، وهذا جاء فيه جملة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، كحديث أم قيس بنت محصن في الصحيحين، وحديث لبابة بنت الحارث في السنن، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث أبي السمح وهي مخرجة في السنن ومسند الإمام أحمد، كلها دالة على أنه يوصل من بول الجارية، وهذا هو الأصل، ويرش من بول الغلام كما جاء في حديث علي وأبي السمح، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وحديث أم قيس بنت محصن في الصحيحين أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، قالت فبال في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه على ثوبه نضحا ولم يغسله غسلا. والعرب والناس تفرق بين النضح والغسل، هذا من الأمر البدهي المدرك. فحديث أم قيس بنت محصن قالت فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، وفي الصحيحين. ونحوه في الدلالة حديث لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وكذلك ما جاء في حديث أبي السمح علي يغسل، قول النبي يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولهذا أصح المذاهب في هذا مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب بين مذهبين، مذهب من يقول بأن من لم يأكل الطعام ينضح نضحا سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا بعيد وخلاف السنة، فبعضهم ما بلغه في الأمر إلا حديث أم قيس بنت محصن فظن أنها في الطفل الذي لم يأكل الطعام ولو لم يكن ذكرا، لكن ما جاء في حديث علي وأبي السمح بين أنه يميز بين بول الجارية وبول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بل حتى عند التحقيق، حتى عند التحقيق لو لم يرد ذلك فقد يتجه، فقد يتجه أن يقال إن حديث أم قيس إنما هو استثناء فيقصر على مورده، وأنه غلام، لأن قد فأتت رسول الله بابن لها فلا تلحق به الجارية إلا بإيش؟ إلا بطريقة القياس، ولا تأتي هنا. لكن هذا كله لا حاجة إليه إذا نظرت جملة الروايات في هذا الباب، فجملة الروايات معرفة بالتمييز بين بول الجارية وبول الغلام، فضلا عن كون البول الجارية على الأصل الباقي، بول الجارية يكون باقيا على الأصل. والقول المذهب الثاني، إذا قلنا مذهب الإمام أحمد بين مذهبين، بين من سوى بين الجارية والغلام في النضح، وهذا خلاف السنة من هذا الوجه، وبين من قال بأن الغلام الذي لم يأكل الطعام يجب الغسل، هذا أيضا على خلاف حديث أم قيس وغيره من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الراجح في هذه المسألة بين، الراجح في هذه المسألة بين، وإن كان هذا لا يدل على كونه طاهرا، لا يدل على كونه طاهرا. وبعض الفقهاء من أصحاب أحمد قالوا إنه يدل على عدم نجاسته، وهذا بعيد، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بنضحه، إنما هو تخفيف في شأنه، إنما هو تخفيف في شأنه. وأما الحكمة في هذا فهي معتبرة عند الشارع، وإن كانت ليست معينة لنا، التمس بعض أهل العلم لها بعض أوجه الالتماس وهي محتملة. نعم.
وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله.
قف على هذا حتى كان بالتقدير والتوقع والرغبة أن ننتهي من إزالة النجاسة ونبدأ في الحيض، لكن لعل بعض التعليقات كان لها استدعاء. نقف على قول المصنف: وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، وأنه يجزئ ذلكه بالأرض.